الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأولادنا وشبابنا وبناتنا الجمال، ولقاء من متجدد مع السلسلة الطيبة المباركة قصص الأنبياء لنصرة الشهداء. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلها حقا نصرة للشهداء، وأن ينزلنا جميعا منازل الشهداء، وأن يجمعنا في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء. ليه بنتكلم عن قصص الأنبياء؟ إيه اللي احنا عايزينه من السلسلة الطيبة دي، اللي احنا بفضل ربنا وحده بتوفيق ربنا جل في علاه أطعنا فيها شوط كبير يا جماعة؟ اللهم بارك. الأيام بتعدي بسرعة يا جماعة. احنا بدأنا في السلسلة دي من بعد رمضان اللي فات، ومن تمام فضل ربنا علينا أوشكت السلسلة على الانتهاء، وإحنا على مشارف رمضان تاني. فاللهم بارك، نسأل الله ربنا تقبل يا جماعة. والله ده من توفيق ربنا لينا جميعا، أن ربنا يعني يسر لينا ويمن علينا ويعنا أن إحنا نتكلم على مدار عام كامل عن أفضل الخلق وأفضل البشر، هم الأنبياء اللي ربنا اختارهم للرسالة والنبوة. فيا رب نكون حبنا الأنبياء يا جماعة بجد. والله الواحد بقى بيستأنس جدا بالكلام عنهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. نبقى حبنا الأنبياء واخترناهم كقدوة، وكل واحد من أولادنا تعلق بنبي معين. بنتك متعلقة بسيدنا موسى، ابنك متعلق بسيدنا إبراهيم، حضرتك متعلقة طبعا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حضرتك متعلق بسيدنا أيوب أو سيدنا يونس. مهم قوي يا جماعة، مهم قوي في زمن القدوات الكويسة فيه بقت قليلة قوي، إن إحنا نظهر القدوات دي لولادنا ولشبابنا ولينا. إحنا محتاجين قدوة. فدي نيتنا في السلسلة دي، إن إحنا نتعلم فن الدعوة من الأنبياء. فيا ترى طريقتنا في الدعوة اتغيرت من بعد قصص الأنبياء؟ يعني هل طريقتك الأول كان فيها شدة شوية أو 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 غلظة شوية، وبعد ما شفت سيدنا موسى وسيدنا هارون لما ربنا قال لهم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، ده مع مين؟ مع فرعون. هل من بعدها طريقتك اتغيرت مع بناتك؟ هل طريقتك اتغيرت مع أصحابي في الدعوة؟ هل بدأنا نتعلم فن الدعوة والصبر في الدعوة والجهد في الدعوة؟ سيدنا نوح 950 سنة شغال في الدعوة ما أمنش إلا حاجة و80 واحد. هل بقى عندنا صبر في الدعوة؟ هل بقينا بندعو إلى الله عشان إحنا نستقيم؟ هل إحنا بقى عندنا المبدأ ده؟ يا ترى يا جماعة، موضوع قصة الأنبياء فرق معانا، محتاجين وقفة. أنا محتاج أراجع نفسي وأنا بسمع دروس وخلاص، ولا فعلا بدأت أتغير؟ هل حضرتك بدأت تستمتعي بالقرآن؟ يعني هل القرآن بقى فقرة في يومك، ولما تعدي على قصة سيدنا موسى في القرآن تقف تقول هي دي الحتة بقى اللي ربنا رفع فيهم جبل الطور، أيوة هي الحتة دي بقى بتاعت انشقاق البحر ويوم عاشورة. هل الموضوع بقى كده؟ هل بدأنا نتعلق بأسماء وصفات ربنا؟ لأن أحد النوايا الأساسية في قصص الأنبياء التعرف أكتر على ربنا من خلال معرفة أسمائه وصفاته في القصص. فدي كلها نوايا بدأنا بها السلسلة. يا ترى النوايا تحققت والقلب اتغير والمحبة الأنبياء زادت في القلب. من ضمن نوايانا كانت التسرية عن النفس. قصص الأنبياء فيها تسلية وتسرية، فأي واحدة مهمومة لما تشوف بلاء سيدنا أيوب تعرف إن هي ما عندهاش بلاء. أي واحد في ضيق لما يشوف الضيق اللي كان فيه سيدنا يونس في بطن الحوت عليه السلام يعرف إن هو مش في ضيق، ويتعلم من سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب يا جماعة ننتفع بالسلسلة دي، يا رب يكون في ناس سمعاني دلوقتي هتلخص السلسلة دي وتسمع التسجيل تاني وتتكرر محاضرات السلسلة دي في المساجد وفي البيوت وفي التجمعات وفي الندوات. يا رب يا جماعة السلسلة دي تغير حياتنا وتبقى منهج حياة بالنسبة لنا نستلهم منها العبرة والعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كنا خلصنا المرة اللي فاتت بفضل ربنا قصة سيدنا يوشع ابن نون عليه السلام، وشفنا اسم ربنا القدير لما حبس له الشمس وتعجبنا كلنا من طلاقة القدرة الإلهية، وتعلمنا اسم ربنا المجيب واليقين. ازاي سيدنا يوشع عليه السلام كان عنده يقين في قدرة ربنا لدرجة ان هو دعا ربنا دعوة محدش فينا اصلا كان هيفكر فيها ان ربنا يحبس له الشمس. وبعد وفاة سيدنا يوشع عليه السلام انتشر الكفر والفسق والفجور انتشار شديد في بني إسرائيل، وده مش غريب عليهم. وانتشر بينهم كمان قتل الأنبياء، هم بمعنى الكلمة قتلت أنبياء، وده وارد في القرآن في أكثر من موضع. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ربنا قال كده في سورة البقرة، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهم قتلت أنبياء ويقتلون الأنبياء ويقتلون النبيين، فوصلت بهم الدرجة إن هم ممكن في يوم واحد يقتلوا ثلاث أنبياء. انتوا متخيلين يا جماعة؟ متخيلين بس يعني متخيلين الشخصيات اللي احنا بنتعامل معاها واللي أهل غزة بيتعاملوا معاها، ناس بتفخر بقتل الأنبياء، ناس قتلت أنبياء بجدارة، ناس زي ما هنعرف في القصص القادمة من الأنبياء عليهم السلام إن هم نشروا سيدنا زكريا بالمناشير وقطعوا رقبة سيدنا يحيى وحاولوا قتل سيدنا عيسى. فمحدش يستغرب من اللي بيعملوه في أهلنا في فلسطين وفي غزة، ما تستغربوش، هي دي الشخصية، هي دي العقلية. ولكن اللي نستغرب منه هو سكتنا وخفنا وصمتنا وكأننا في منأة. هو ده العجيب، مش عجيب إن اليهود يعملوا كده في المسلمين، ده مش عجيب. ناس بيقتلوا أنبياءهم هيعملوا إيه في أعدائهم؟ يعني ما تستغربوش، اللي يذاكر تاريخهم ما يستغربش. لكن اللي نستغرب له رد فعلنا احنا وسكتنا وسلبيتنا وخوفنا وكأن الدور مش هيجي علينا. هو ده العجيب. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني تسوسهم يعني بتتولى أمورهم. كلما هلك نبي خلفه نبي، كل ما يموته نبي أو يهلك ربنا يبعث لهم. أكتر أمة جالها أنبياء بنو إسرائيل، وهم كانوا فخورين بكده، فرحانين بكده. وطبعا دي حاجة ما يتف... يعني ما فيهاش فخر ولا حاجة، بالعكس انتوا عشان أمة متعبة قوي وعقولكم شطت قوي وفساد فيكم كتير، فكنتم محتاجين أنبياء كتير يصلحوا أحوالكم. فدي حاجة ما دي يعني ما مش حاجة في صالحكم ولا حاجة، انتوا من كتر الفساد والكفر والفسق فربنا أرسل لكم أنبياء كتير، فدي حجة عليكم. ومن كتر كفرهم وفسقهم ربنا سلط عليهم ملوك جبابرة يستعبدوهم. خدوا بالكم بقى عشان الكلام اللي بين السطور ده مهم قوي. من كتر فسقهم وكفرهم ربنا سلط عليهم ملوك جبابرة يستعبدوهم ويظلموهم ويعني يعملوا فيهم اللي ما يتعملش. فكل ما كانت الأمم تبعد عن ربنا وينتشر فيها الفساد، كل ما ربنا يسلط عليهم الملوك والسلاطين اللي يعذبوهم. ودي محتاجة وقفة ومحتاجة تدبر. واتهزموا يعني بنو إسرائيل في معارك متعددة، اتغلبوا من كتر الكفر والفسق، بقى ربنا أنزل عليهم الهزيمة. وفي إحدى المعارك مع العماليق، من العماليق دول؟ العماليق دول قوم أجسامهم ضخمة، أما باين من اسمهم عماليق، اتهزموا هزيمة نكراء لدرجة إن التابوت اتاخد منهم. ياه، حد عارف إيه التابوت؟ التابوت معروف، التابوت اللي هو صندوق خشب عندهم كده، كانوا شايلين فيه بعض البقايا من متعلقات سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام. ففي بعض ألواح التوراة، في العصاية بتاعت سيدنا موسى، يا العصاية، العصاية كانت متشالة في التابوت ده، بعض الملابس بتاعت سيدنا موسى وحاجات متعلقة بسيدنا هارون، وقيل بعض المن. فكانوا يتبركوا بيه قوي التابوت ده، وكانوا ياخدوه معاهم في المعارك، ولما يشوفوه تنزل عليهم السكينة. فاتاخد التابوت منهم في معركة من المعارك، فشاعت الفوضى ومفيش خلاص ملوك حتى بيحكموهم، العملية شاعت الفوضى خالص من كتر شؤم المعصية ومن كتر الكفر والفسق بتاعهم. فربنا عز وجل أرسل لهم نبي كريم، أرسل لهم نبي. ربنا ذكر لنا قصته في سورة البقرة، فهو سيدنا، حد عارف مين؟ حد عارف مين؟ اللي ربنا أرسله ليهم عشان يستعيدوا التابوت؟ لا، طالوت مش نبي، لا، طالوت ده القائد بتاع المعركة اللي اختاروا النبي بتاعنا النهاردة. سيدنا داود، لا، سيدنا داود ساعتها ما كانش، كان لسه صغير، ما كانش نبي. لا، ربنا أرسل لهم نبي. ورد قصته في سورة البقرة بداية من الآية 246: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هو سيدنا شمويل، وقيل صمويل، ودي معناها بالعبرانية إسماعيل. قيل سيدنا شمويل أو أشمويل، في ألف الأول أو شين على طول، خلاص. وقيل صمويل، ودي معناها إسماعيل. فربنا أرسل لهم سيدنا شمويل عليه السلام، وبدأ يدعوهم، بدأ يدعوهم إلى الحق والخير، وبدأ يذكرهم بربنا، وإن الهزايم اللي هم فيها دي بسبب بعدهم وكفرهم وفسقهم. فبدأ يذكرهم، والأمم والأجيال دايما بتحتاج التذكرة يا جماعة. فبدأ يجتهد في الدعوة، وبدأ يتلموا حواليه، وبدأوا يستجيبوا ليه من كتر إحساسهم بالهزيمة والتابوت اتخذ منهم، وحالتهم بقت يعني حالة صعبة. فبدأوا يستجيبوا لسيدنا شمويل عليه السلام، وبدأوا يتوحدوا تحت رايته، وعايزين ينتصروا على العماليق ويستردوا التابوت. وبدأوا يرجعوا ويفوقوا، وبعضهم بدأ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا في معنى جميل أوي يا جماعة، هنا في معنى جميل. أحيانا بيكون البلاء والهزيمة والغلاء والظلم اللي بتتعرض ليه الأمم يكون سبب لعودتهم لربنا سبحانه وتعالى. وده من اسمه الهادي جل في علاه. الأمة لما تحس بهزيمة ونحس إن إحنا في كرب جديد وإن اللي حصل في غزة ده ما كانش ينفع يحصل وما حصلش قبل كده، ونحس إن إحنا في شتات وفي غلاء وفي ظلم وفي جور وفي ضنك، إيه الحل؟ الحل العودة إلى الله، الحل إن إحنا نفهم الرسالة، الحل إن إحنا نتوب لربنا عشان يرفع عننا البلاء. مهم جدا نبص نبص للأمور من الزاوية دي، مهم أوي يا جماعة نبص للأمور من الزاوية دي، نعرف أن الحل في رفع البلاء مش أن المشاريع تزيد أو الدولارات أو نوفر معرفش إيه، لا لا، هي دي كلها أسباب دنيوية. الحل الجذري هو العودة إلى الله، الحل الجذري في تغيير حالنا لحال أحسن وأقرب إلى الله. الحل الجذري إن المساجد تتملي وإن القرآن والدين ومحتوى شرعي قوي يبقى في المناهج. الحل إن ما يبقاش فيه اختلاط في الجامعات. الحل إن تقف الحفلات الماجنة. الحل إن الأمة ترجع للدعوة إلى الله. الحل في صلاة قيام الليل. الحل في حسن الخلق والبعد عن الربا والرشوة. الحل في التوبة الصادقة عشان ربنا يرفع البلاء. اللي هيدور على أي حل تاني من غير الحل الجذري ده مش هيبقى فيه فايدة. فطلبوا منه يختار لهم ملك، هو نبي مش ملك، وانتوا لو فاكرين كنا قلنا ان انفصل الملك عن النبوة. فطلبوا يبعث لهم، هو نبي طب يبعث لنا ملك، ملك عشان يقودنا في المعركة ضد العماليق، وخاصة أن العماليق أخرجوهم من بيت المقدس وبختنصر عمل فيهم مذبحة كبيرة. فسيدنا شمويل عليه السلام قال لهم طب إياكم من أن ربنا يبعث لكم ملك ويفرض عليكم الجهاد وتنتكسوا وتتراجعوا، أوعوا أطلب من ربنا يبعث لكم ملك يقودكم فتنتكسوا وتخلفوا وعودكم كالعادة وتتراجعوا. قالوا كيف نتراجع؟ إزاي نتراجع وإحنا أخرجنا من ديارنا، خرجنا وقتل أولادنا إزاي؟ وكان أعدادهم كبيرة ساعتها بني إسرائيل يا جماعة يقدروا أعدادهم بالملايين، وده كلام منطقي. يعني هم أصلا هجروا من مصر مع سيدنا موسى فرارا من فرعون كان عددهم 600,000، ما بالكم كل القرون اللي بعديها دي بقى والسنين دي بقى، سيدنا الفترة بتاعت سيدنا موسى وسيدنا يوشع، ومرت أعوام كتيرة لحد ما جه سيدنا شمويل، فأعدادهم بقت بالملايين. فمتخيلين دلوقتي يعني أمة زي أمة اليهود دلوقتي عددها بالملايين. فقال لهم إياكم إن ربنا يبعث لكم ملك يقول لكم جهدوا معاه تنتكسوا وتتراجعوا. قالوا مستحيل نتراجع، إحنا عايزين نسترد التابوت. أنت بتتكلم في إيه؟ إحنا ملايين، إحنا عايزين نخرج نجاهد ونسترد وناخد التابوت ونرجع لديارنا وأولادنا اللي تقتلوا وناخد بفقرهم، وكله كلام في الهوى. فلما ربنا بعت لهم ملك وفرض عليهم القتال، قالوا والله احنا مش جاهزين للقتال دلوقتي، لا انا لسه بس عندي مصاريف المدرسة هدفعها وابقى اشوف ايه الجهاد في سبيل الله، لا انا مش اقدر اجاهد لاني ورايا عيال مسؤولين مني، انا مش اقدر اجاهد عشان خاطر معرفش ورايا ايه ولا. وبدأوا يتحججوا وينتكسوا ومش عارف، ومحدش خرج للجهاد من الملايين الا كام يا جماعة؟ تخيلوا الملايين دول خرج منهم للجهاد كام؟ خرج منهم للجهاد 8,000 بس. ياه دي نسبة ضعيفة جدا، نسبة ضعيفة جدا، من الملايين خرج 8,000 بس للجهاد، والباقي انتكسوا وتولوا وقعدوا في بيوتهم يتفرجوا على الباقيين وهم بيجاهدوا، وقعدوا في بيوتهم يشوفوا الفيديوهات بتاعة اخواتهم بيتقتلوا، وقعدوا في بيوتهم يجروا ولا لقمة العيش ويتفرجوا على الماتشات ويحضروا الحفلات ويأكلوا المأكولات، وقلة قليلة بس اللي خرجت للجهاد في سبيل الله. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قالوا لسيدنا شمويل ابعت لنا ملك، عايزين نقاتل ونسترد، احنا بتوع حرب، احنا عايزين التابوت. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لو سمحت لما تقرأ الآية رقم 246 في سورة البقرة أقف، وقف واسأل نفسك سؤال. الآية دي ربنا بيحكي فيها عن بني إسرائيل، اسأل نفسك سؤال، هو احنا بقينا شبههم ولا ايه؟ أمة مش ملايين، أمة 2 مليار ما طلعش منها للجهاد إلا فصيل صغير في غزة المباركة، والباقي بيتفرج وانتكس وتحجج وتولوا إلا قليلا منهم. هو إيه الموضوع؟ عرفت احنا اتهزمنا ليه؟ لأن احنا في مواقف كتير، وأنا آسف إن أنا بقول الكلام ده، بقينا شبه اليهود في نقض العهود والانتكاسة بعد ما وعدنا ربنا بنصرة الدين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اختر لهم سيدنا شمويل عليه السلام طالوت ملكة، قال لهم بصوا بقى ربنا اختر لكم طالوت، هو أي نعم من ذرية بنيامين ابن يعقوب مش من ذرية يهوذا. لو الناس اللي حضرت معانا المرة اللي فاتت فاكرين ان احنا قلنا ان انفصل الملك عن النبوة، فالملك بقى في ذرية يهوذا والنبوة في ذرية بنيامين. فعلى غير العادة جه الملك المرة دي من ذرية بنيامين مش من يهوذا، وكمان كان رجل بسيط، كان ما كانش غني، ما كانش ملك بمعنى ملك، لا كان دباغ بيدبغ الجلود، وكان فقير ورجل بسيط على غير عادة ملوكهم، بس كان عنده علم وحكمة، وكان ربنا مديله بسطة في الجسم ضخم، وكان ذو وجه أبيض جميل. فطبعا اعترض عليه بني إسرائيل وخاصة ذرية يهوذا، لا ده ما ينفعش يكون ملك علينا، ده لا ايه الكلام ده، ده مش من يهوذا، مش من ذرية يهوذا، وكمان فقير. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، ده فقير. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، ربنا اداله زيادة في العلم وزيادة في الجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هنا درس مستفاد مهم جدا، هنا معنى مهم قوي، معنى الصفات اللي يجب أن تكون في الملك والقائد. مش لازم يكون ذو حسب ونسب ومن ذرية معينة أو من علة معينة، مش لازم يكون غني أو لا، أهم حاجة عنده علم وعنده إيمان وعنده دين. ربنا زاده بسطة في العلم والجسم، فرفض بنو إسرائيل إن هم يقاتلوا مع طالوت، وقالوا لسيدنا شمول عليه السلام، وإحنا إيش عرفنا إن ربنا بعت لنا طالوت؟ يمكن أنت بتضحك علينا، وما أدرانا أنك تقول الحق. يخرب بيت عقلكم، حد يقول للنبي بتاعه كده؟ إحنا إيش درانا إن أنت صادق؟ فقال لهم طب هجيب لكم بينة وآية من عند ربنا. قالوا له لو جبت لنا دليل هنطلع نقاتل مع طالوت، احنا مش راضين عنه، ده مش من ذرية يهوذا ولا ذو منصب ولا مال، واحنا مش مصدقينك، مجرمين والله العظيم اليهود المجرمين، ولكن لو جبت لنا آية من عند ربنا هنخرج للجهاد مع طالوت. خلاص يا جماعة، امين تمام، وعد كلام رجالة، مفيش نقض العهود، تاني حياتكم كلها نقض العهود. اه تمام. فجأة لقوا التابوت، لقوا التابوت اللي كان متاخد منهم نازل عليهم من السماء تحمله الملائكة. هم مش شايفين الملائكة بس شايفين التابوت طاير في الهواء ونازل عليهم لحد ما وضع بين أيديهم. فهنا شافوا الآية والعلامة، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. القرآن يبقى جميل. أنا كده فهمت بقى إيه الموضوع، ما أنا كنت أقرأ الآيات دي دايما في سورة البقرة ومش فهم إيه الموضوع. لا أنا كده فهمت بقى، قال لهم الدليل إنك تصدقوني وتعرفوا إن طالوت ده اختيار من عند ربنا يبقى ملك عليكم، ان في التابوت هينزل عليكم تحمله الملائكه، وده اللي حصل فعلا، وهذه قدره الله. ربنا امر الملائكه تاخد التابوت من عند العماليق وتنزل بيه على بني اسرائيل لاثبات صدق نبيه شمويل عليه السلام. فلما لقوا الموضوع كده، ال 8000 اللي كانوا مش خارجين قرروا يخرجوا مع سيدنا شمويل ومع طالوت لملاقاة العماليق. انتوا كده واخدين بالكم يا جماعة ولا تهتوا مني في القصة؟ واخدين بالكم كانوا كام وبقوا كام؟ كانوا ملايين، وعدين نبيهم ان هم يخرجوا للجهاد ولاسترداد التابوت وللأخذ بثأر أولادهم وديارهم، فالملايين دول كلهم انتكسوا إلا 8000. التمن تلاف دول بقى قالوا احنا مش خارجين مع طالوت. واحدة واحدة عشان تفهموا معايا الموضوع. كانوا بني اسرائيل دول ايه؟ كانوا ملايين، وعدوا النبي بتاعهم شمويل هنخرج معاك للجهاد في سبيل الله بس بعت لنا ملك. فلما ربنا بعت لهم طالوت خلاص كده كله انتكس وتملص من الخروج للجهاد، واللي فضل بس 8000. ال8000 دول بقى قالوا مش هنخرج إلا لما تجيب لنا آية إن أصلا طالوت ده اختيار من عند ربنا. فجت الآية ونزل التابوت فخرجوا 8000 للجهاد. واخدين بالكم من الغربلة اللي بتحصل؟ طيب، وهم في الطريق اتحرك سيدنا شمويل وطالوت مع 8000 علشان لملاقاة العماليق. 8000 دول الخلاصة بقى، خلاص عطش وعطش شديد والجو حر، فقالوا لطالوت احنا عايزين نشرب مية، احنا هنموت منك كده. فطالوت قال لهم احنا هنمر على نهر، هو نهر الأردن، هنمر على نهر فيه مية عذبة، والنهر ده اختبار من عند ربنا، اللي هيشرب منه يرجع ما يقاتلش معايا، لن يكون من أتباعي، واللي مش هيشرب يكمل معايا ويجي معايا للجهاد في سبيل الله، إلا اللي هيشرب بس غرفة واحدة بإيده مفيش مشكلة في الكلام ده. إيه ده؟ الموضوع؟ الموضوع؟ دلوقتي رسيو على 8000، ال8000 دول مش رايحين للعمليق مباشرة، اتعمل لهم فلترة وغربال أخير، اختبار من العيار التقيل، الدنيا حر قوي، عطشانين جدا، ماشيين مسافة كبيرة، بيمروا على نهر الأردن مية عذبة جميلة باردة، فيأمرهم الملك بتاعهم يقول لهم اوعى حد يشرب من النهر، اللي هيشرب من المية ويعصي أمري يرجع مش هيجي معانا ومش هيكمل معايا لملاقات العماليق، إلا اللي مش هيشرب خالص أو يشرب غرفة صغيرة بإيديه. ليه؟ ليه الاختبار ده؟ علشان النصر مش بيجي إلا للمؤمنين، عشان ربنا يمحص الذين آمنوا، علشان ما يطلعش للجهاد وينال منازل الشهداء إلا اللي يستحق كده. إزاي هننتصر على الأعداء وإحنا مش قادرين ننتصر على نفسينا؟ إزاي أنا بطلب إن أنا ربنا يرزقني منازل الشهداء ونفسي أكون مع الشهداء في الجنة وجاهد الأعداء وضحي بدمي وأنا مش قادر أجاهد نفسي وأقوم أصلي الفجر؟ ما تنفعش. إذا كنت مش عارف أنتصر على نفسي وأشيل الحقد والغل اللي جوه قلبي وعامل الناس بالحسنة، مش عارف أنتصر على الأعداء. فكان لازم تحصل الغربلة دي في الأول. مش هينفع ننتصر من على الأعداء من قبل ما ننتصر على غرائزنا وأهوائنا وشيطاننا. فالهدف من الغربلة دي إن ما يروحش للجهاد إلا المؤمنين وما ينزلش منازل الشهداء إلا اللي يستحقوا ذلك، وساعتها يأتي النصر والتأييد. الحتة دي مهمة جدا يا جماعة، الحتة دي مهمة جدا ومحتاجة وقفة. الحتة دي ما ينفعش تعدي، أهم حتة في الدرس النهاردة. الانتصار الحقيقي مش الانتصار في المعركة، الانتصار الحقيقي الانتصار على النفس. اللي يعرف ينتصر على نفسه ربنا يمكن له وينصره على الأعداء بأقل أسباب. فربنا بيختبرهم، وقال لطالوت وقال لسيدنا شمول عليه السلام اختبروهم، التمن تلاف اللي خارجين دول محتاجين يتغربلوا. يا رب أصلا دول متغربلين أصلا وجايين من وسط ملايين، لا لازم غربال تاني، لازم تمحيص تاني، لازم اصطفاء واجتباء تاني. هيمروا على نهر مية حلوة وهم عطشانين ما يتم العطش، اللي هيشرب يرجع، ده مش قادر يصبر مش قادر يجاهد نفسه، ده ما ينفعش يبقى مجاهد ولا تنفع تبقى شهيدة. كلام ده لينا يا جماعة، أنا مش قادر أجاهد نفسي وعامل جيراني بالحسنة، أنا مش قادر أسامح إخواتي في غلطة عملوها معايا، أنا مش قادر أتنازل عن حتة صغيرة من الميراث عشان أحل مشكلة في العيلة، أنت مش قادرة تحسني لجارتك وفاكرة لها إساءة من 5-6 سنين، هتنتصري وتطلعي لنا صلاح الدين إزاي؟ إحنا مش قادرين ننتصر على نفسنا وأهوائنا، هننتصر على أعدائنا إزاي؟ ربنا مش بيمكن إلا للمحسنين. ربنا عز وجل مش بينصرنا عن أعداء إلا لما يختبرنا وننتصر إحنا على نفسنا وشهواتنا وأهوائنا وغرائزنا. ناس مش عارفة تنتصر على شهوة فرجة على ماتش كورة، واحدة مش قادرة تنتصر على نفسها وتلبس بنتها حجاب شرعي وتلبس هي نقاب يرضي ربنا. هتنتصر ازاي على الاعداء وتجيب لنا صلاح الدين ومحمد الفاتح وانت ضعيفة مش قادرة تنتصري على نفسك؟ ودي حتة مهمة جدا. فلما عدوا على النهر كلهم التمن تلاف شربوا الا 313 فقط. يا الله، ايه ده اختبار ده كله سقط في الاختبار؟ ايه ده مفيش من التمن تلاف الا 313 بس؟ يبقى كانوا ملايين بقوا 8000 رسيت على 313. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. سؤال وعايز كل اللي حاضرين يجاوبوا على السؤال ده، واصدقي مع نفسك في الإجابة دي ونصدق مع نفسي في الإجابة دي بجد يا جماعة. لو كنا مع سيدنا شمويل ومع طالوت ومرنا على نهر الأردن وانت عطشانة قوي وانت هتموت من العطش وانا مش قادر، كنا هنبقى من اللي شربوا من النهر؟ هنشرب من النهر ولا كنا هنصبر ونسمع كلام النبي وما نشربش حتى وإحنا عطشانين؟ أنت مين؟ أنت من التلتمية وتلتاشر فهنيئا لك، ولا أنت من الباقيين اللي انتكسوا وخلفوا العهد مع الله ورجعوا تاني وما تسمحش ليهم بالجهاد ونصرة الدين؟ احنا مين يا جماعة؟ الجيل اللي موجود دلوقتي والأمة اللي موجودة دلوقتي والناس اللي سمعاني، احنا مين؟ ولادنا فين؟ ولادنا من التلتمية وتلتاشر؟ ولادنا بيصبروا على الطاعة؟ بتربي ابنك على الجلد والصبر والقوة والتحمل والتضحية والرجولة، ولا متدلع وبنقعد ندلع فيه لحد ما الأمة كلها تاخد فوق دماغها؟ احنا فين؟ احنا فين يا جماعة؟ بجد كل واحد يجاوب حتى بينه وبين نفسه، مش لازم يعني على الشات يعني. احنا فين؟ وانت فين؟ انت مين؟ عندك صبر على الطاعة؟ بتصبر عن المعصية وتبعد عنها فكنت هتبقى من التلتمية والتلتاشر؟ ولا احنا من اللي بنستسهل كل حاجة، مش قادرين نتحرك في الدعوة، مش قادرين على العلم الشرعي، مش قادرين على صلاة الفجر، مش قادرين على القرآن، مش قادرين على معرفش الصبر على أذى الناس؟ يبقى كمان ما كناش هنقدر على المية، على ترك المية واحنا عطشانين؟ يبقى احنا من اللي شربوا، يبقى احنا من اللي بيشربوا على طول، اللي بيقعوا على طول؟ ولا انت صاحبة همة عالية؟ ولا انت صاحب قلب سليم؟ ولا انت صاحبة نفس ذكية فبتعرف تنتصر على أهوائك وتتغلب على شيطانك وتصبر على الطاعة وتتحرك في الدعوة وتتحمل أذى الناس فأنت من التلتمية وتلتاشر؟ أنا حاسس أن النهر لسه موجود والاختبار لسه شغال بس شكله متغير شوية. أنا حاسس أن النهر لسه موجود والاختبار لسه شغال بس شكله تغير. شربة المية اللي رجعت كتير وحرمتهم من الجهاد والنصرة والشهادة هي عبارة عن اختبارات بنمر عليها في زماننا الحالي. هي عبارة عن فرح في اختلاط ما بين ولاد وبنات. هنروح احنا ولادنا ولا مش هنروح؟ اللي هيروح يبقى شرب من النهر. مدارس أجنبية كتير وحفلات وكريسماس واختلاط والناس كلها دي بتتفاخر بأسماء المدارس الأجنبية والإنترناشنال اللي مدخلين ولادهم بمبالغ طائلة. لو دخلت بنتك مدرسة أجنبية بعيدة عن العلوم الشرعية يبقى أنت شربت من النهر. لو ابنك مش بيتعلم قرآن يبقى أنت شربت من النهر. لو أنا حياتي كلها كرة ودنيا وفلوس وشغل يبقى أنا شربت من النهر. لو حضرتك حجابك مش كامل ومش قادرة تلبس الخمار الواسع واللبس الفضفاض وتطبقي شروط الحجاب يبقى أنت شربت من النهر. لو تركنا الدعوة واتكسفنا نتكلم مع الناس في الدين يبقى احنا شربنا من النهر. لو اتخانقنا على الدنيا والفلوس والميراث والفتن وقعتنا في بعض يبقى احنا شربنا من النهر. مهم قوي نقف مع نفسنا واقفة. الدروس دي ما اتعملتش عشان خاطر يبقى درس وتفضل المولد ولا لا لا لا، الدروس دي الهدف منها العبرة والعظة والوقفة. بدل ما نقعد ننتقد في الناس اسألي نفسك، اسأل نفسك تشربت من النهر كم مرة؟ ولو كنت مع سيدنا شمويل وطالوت كانوا رجعوك من زمان ولا لسه انت من التلتمية وتلتاشر؟ الغريب ان عدد 313 ده عدد مبارك قوي يا جماعة. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان عدة اصحاب بدر كعدة اصحاب طالوت، اهل بدر 313، واللي فضلوا مع طالوت وسيدنا شمويل 313. والحاجة العجيبة قوي ان اللي بدأوا طوفان الاقصى برضو كانوا 300 وحاجة، حاجة عجيبة. فعدوا بال 313، وبعد ما عدوا خلاص كده الغربلة خلصت، خلاص احنا رايحين نقابل دلوقتي جالوت والعماليق. فبدأوا يقولوا احنا هنحاربهم ازاي، ده احنا كنا ملايين بقى تم بقينا 8000 بقينا 313، وهم اعداد هائلة غلبونا واحنا اعدادنا كبيرة. يعني هم دلوقتي 313 دلوقتي بقى ايه، يعني ما عندهم هزيمة نفسية شوية، يعني هم غلبونا واحنا عددنا كبير، لما بقينا 313 هنغلبهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. بدأ بقى سيدنا شمويل بقى وبدأ طالوت بقى، بدأوا يثبتوهم بالإيمان ويذكروهم ان النصر من عند الله، والنصر ملوش علاقة بالعدد، النصر متعلق بالإيمان، وانتوا ناس مؤمنين صبرتوا لأن ربنا شهد لهم بالإيمان. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، من اللي عدوا النهر؟ الذين آمنوا معه. من اللي ينصر الأمة؟ الذين آمنوا معه. من اللي رجع الأقصى؟ الذين آمنوا معه. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بدأوا يذكروهم، وبدأوا هنا بقى يظهر دور العلماء بقى، هنا بقى دور المشايخ والعلماء والدعاء وأهل العلم وأهل الدين في تثبيت الأمة، في بث روح التفاؤل وبث روح اليقين وبث الإيمان والتذكرة بنصرة ربنا لعباده حتى لو كانوا قلة. كم من فئة قليلة قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، شايفين وصفهم؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الله أكبر. كلام دلينا، كلام دلينا اللي خايفين من اليهود ولا خايفين من أمريكا ولا خايفين من إسرائيل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. معنى مهم قوي، معنى مهم جدا. دور العلماء ودور أهل العلم ودور المشايخ ودور الدعاء في تثبيت الأمة في الأزمات، في تذكرة الأمة بنصرة رب السماوات، بتذكرة الأمة بأهمية الإيمان. والقصة مش قصة عدد، قصة إيمان. فبدأت المعركة، وصلوا 313 مؤمن بعد ما ثبتوهم سيدنا شمويل كويس وطالوت، وصلوا لملاقاة العماليق وقائدهم جالوت. كده ما تتلخبطوش بقى، طالوت ده قائد المؤمنين، جالوت ده قائد العماليق المجرمين. طبعا أعدادها إلى من العماليق، وعلى رأسهم القائد الضخم المدجج بالسلاح جالوت. أول ما وصلوا خرج لهم جالوت وقال هل من مبارز؟ من يبارز؟ فما خرجش حد طبعا، واحد ضخم جدا، ده هم اصلا عماليق وده القائد بتاع العماليق. انا مش متخيل جالوت ده عامل ازاي، ده اكيد طول بعرض، يعني حاجه، يعني ده قائد العماليق. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هنا دور الدعاء واهميه الدعاء، هنا مهم جدا الحته دي، مهم جدا. عند ملاقاة العدو لازم نستعين بعبادة الدعاء، ونتعلم هنا من 313 مؤمن قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فزي ما قلت لكم جالوت قائد العماليق المجرمين خرج قال من يبارز. فمحدش خرج. واحد يقول لي هو طالوت ما خرجش ليه؟ طالوت ملك يا جماعة، مش قائد، مش محارب. طالوت دباغ، فهو ملك وقائد بس مش مبارز ومحارب. فاهمين الفرق يا جماعة ايه؟ يعني فاهمين قصدي عايز اقول ايه؟ ما ينفعش يخرج لجالوت. لازم يخرج له مقاتل. زي مثلا مين؟ مثلا زي الفرق مثلا، عارفين يا جماعة يعني ايه؟ يعني مثلا في المبارزة كان يطلع دايما سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا عكرمة، سيدنا علي بن أبي طالب، هم دول المقاتلين بتوع المسلمين. لكن ما يخرجش في المبارزة سيدنا أبو بكر مثلا وسيدنا عمر، ده قائد أمة، ده رجل دولة. فنفس القصة، بحاول بس أقرب لكم الفكرة عشان ما حدش يسأل هو طالوت ما خرجش ليه لجالوت، لأن ده حاجة وده حاجة. طالوت ده ملك قائد، فلازم يخرج لملاقات جالوت واحد يكون مبارز، واحد يكون مجاهد. فطالوت قال لهم من يخرج له وأزوجه ابنتي ويكون وريثي في الملك. فجالوت جالوت المجرم قائد العمالقة شكله يخوف، شكله ضخم كده ويعني عملاق، ده قائد العمالقة. فخرج له من ضمن صفوف المؤمنين ولد شاب صغير قصير 16 سنة، جميل أبيض أزرق العينين، وكان السلاح بتاعه هو المقلاع. عارفين المقلاع يا جماعة؟ عارفين الناس القديمة شوية زي حالتي كده عارفين المقلاع كويس. كان سلاحه المقلاع كده، عبارة عن حبل كده آخره كده في إيه، في حتة كده زي جلدة أو حاجة بيتحط فيها الحجارة ونقعد نلفها بإيدينا كده ونضرب، خلاص يلف المقلاع كده ويرمي بيه بالحجر فيصطاد. جالوت قال له من أنت؟ ارجع يا غلام فإني لا أريد أن أقتلك. فقال له ولكني أريد أن أقتلك. مين ده اللي خرج ده؟ مين ده؟ مين الشاب الجميل القصير الأزرق العينين الأبيض الواثق في نفسه في ربه مؤمن قوي؟ مين ده يا جماعة اللي خرج من وسط الجيش بتاع طالوت؟ مين ده؟ ده داود. ده داود كان لسه مش نبي ساعتها، كان لسه مش نبي، ده سيدنا داود عليه السلام. فجالوت لما لقى صغير قال له يا ابني روح، انا مش عايز اموتك. قال له ولكني اريد ان اقتلك، انا بقى عايز اموتك. الموقف ده بيفكركم بحاجة؟ حد ضخم جدا بيحارب حد اصغر منه بكتير وبيقول له انا مش عايز اقتلك يا غلام، قال له ولكني اريد ان اقتلك. في حاجة في السيرة النبوية بتفكرنا بلقطة شبه لقطة داود وجالوت؟ في حد مذاكر السيرة النبوية كويس؟ ها؟ أيوة يا باشمهندس أحمد، صح صح، سيدنا علي بن أبي طالب، أحسنت، ربنا يبارك في عمر حضرتك. صح يا جماعة، زي ما قال أخونا باشمهندس أحمد عاطف، سيدنا علي ابن أبي طالب أسد الله الغالب في غزوة الخندق، لما طلع لعمر بن ود، فعمر بن ود كان يعني مشكلة. من أقوى فرسان قريش، فقال له مش عايز أقتلك يا ابني، فقال له ولكني أريد أن أقتلك. سبحان الله يا جماعة، المؤمنين على مدار الزمان دايما فيهم صفة الثبات والإيمان. فسيدنا داود قال له أنا عايز أقتلك. سيدنا داود قال له أنا عايز أقتلك بقى يا جالوت. قال له أنت تقتلني؟ فضحك منه بسخرية كده، فراح مسك المقلاع بتاعه سيدنا داود وقال بسم الله وشد وحط فيه ثلاث حجارة وشد ولف لفة جامدة كده، وكأني شايفه دلوقتي، كأني شايف سيدنا داود بحماسة المؤمن ويقين الواثق في ربه، وقدامه جالوت مستهتر بحتة ولد أصغر منه بكتير، عنده 16 سنة وأقصر منه وجسمه ضعيف. فمسك سيدنا داود المقلاع ولف لفة جامدة وحط فيه ثلاثة من الأحجار وضرب، فيشاء النصير العزيز القوي إن الثلاثة ييجوا في الناصية في الجبهة بتاع جالوت فيقع ويموت في الحال. الله أكبر، الله أكبر، قائد العماليق يموت بضربة غلام ضربه بحجارة لا سيف، ولا خنجر ها ولا حجارة، تلت أحجار طالعين من إيدين واحد مؤمن واثق في ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فراح ضرب التلاتة جم في الجبهة بتاعت جالوت، وقع ميت في الحال. خلص الموضوع خلاص. خلصت خلاص. ودبت الفوضى في جيش جالوت بعد ما اتقتل القائد بتاعهم واتهزموا شر هزيمة وفروا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم. إزاي هزموهم؟ بإذن الله. فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. جميلة أوي آيات القرآن يا جماعة، جميلة ورقراقة وبتمس القلب، خاصة لما يكون مفهومه في تدبر. أقرأ الآيات تاني. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الدعاء عمره بيخيب يا جماعة. فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. جمع له ربنا الملك والحكمة تاني، الملك والنبوة رجعت تاني مع إيدين سيدنا داود بعد ما كانت انفصلت. وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. واخدين بالكم يا جماعة من حاجة؟ واخدين بالكم؟ هل المعركة كانت صعبة؟ هل المعركة حصل فيها قتال ضاري؟ هل المعركة كانت اختبار صعب؟ عايزكم تركزوا معايا في الحتة دي قبل ما نختم يا جماعة. هل المعركة الفعلية قدام الأعداء كانت صعبة؟ كان فيها معركة ضارية؟ كان فيها قتلة كتير؟ كان فيها مشقة كبيرة؟ لا خالص خالص. المعركة الحقيقية فين؟ كانت قبل المعركة. في النجاح في الاختبار وعدم الشرب من النهر والخروج للجهاد. وصلت ولا ما وصلتش الرسالة؟ وصلت الرسالة يا جماعة ولا لسه مش واضحة؟ الحتة دي في منتهى الأهمية. المعركة نفسها مع الأعداء كانت صعبة؟ كان فيها قتال ضاري؟ كان فيها شهداء كتير؟ كان فيها قتلة كتير؟ لا. المعركة مع الأعداء كانت سهلة جدا والانتصار جه فيها بسرعة جدا. أمال فين المعركة الحقيقية قبل المعركة؟ إن المعركة الحقيقية في الانتصار على النفس والخروج للجهاد وعدم الشرب من النهر والسمع والطاعة لربنا والأنبياء ربنا. وصلت؟ وصلت ولا لسه ما وصلتش الرسالة؟ غزوة تبوك، غزوة تبوك، غزوة العسرة. هل القتال ضد الروم بعد ما قطعوا مسافة تزيد 700 كيلو، هل القتال أصلا حصل؟ هل كانت معركة دارية تبوك؟ هل حصل فيها قتلة؟ هل حصل فيها شهداء؟ لا لا، ما حصلش فيها حاجة. ما انتصروا وربنا قذف الرعب في قلوب الروم والأعداء وهربوا وما حصلش قتال في تبوك. أمال كانت المعركة الحقيقية في تبوك كانت فين؟ كانت إن المسلمين يسيبوا الثمار اللي على الأشجار وعلى النخل ويخرجوا في الحر الشديد ويضربوا المسافة دي. فدي كانت المعركة الحقيقية. وصلت ولا لسه ما وصلتش؟ لو قدرنا ننتصر على نفسينا ونتحرك في خدمة الدين ونخرج أولادنا للجهاد ونصبر ونتيقن ونضحي ونترك دنيتنا لله، النصر بعدها يبقى سهل قوي. واسترداد الأقصى هيبقى سهل جدا زي ما ربنا وعدنا سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المعنى ده كبير قوي، المعنى ده عظيم جدا النهاردة. المعنى إن اللي يعرف ينتصر على نفسه وعلى شهواته وعلى غرائزه ربنا يمكن لي وينصره على الأعداء بدون أسباب وبأقل الأسباب. الأمة محتاجة بس تخرج وتتحرك وتضحي وتجاهد وتصدق، والنصر هيجي بأبسط وأهون الأسباب. ففي درس تاني مستفاد مهمة جدا، دور الشباب في نصرة الأمة. اللي نصر المسلمين، اللي نصر المؤمنين في معركة طالوت وجالوت شاب عنده 16 سنة سبحان الله، واللي نصر المسلمين في غزوة بدر وقتلوا أبو جهل فرعون هذه الأمة كان شاب عنده كم سنة؟ حد عارفه؟ اللي نصر المسلمين في غزوة بدر وقتل فرعون هذه الأمة كان شاب برضو عنده 15 و16 سنة، معاز ومعوز ابني عفراء. ايه ده يا جماعة؟ ده في شبه عجيب قوي يا جماعة، ده شبه عجيب قوي يا جماعة. يعني عدد غزوة بدر 313، عدد أصحاب طالوت 313. اللي نصر المؤمنين مع طالوت شاب عنده 16 سنة، اللي نصر المسلمين في بدر شاب، اتنين شباب عندهم 15 و16 سنة. ايه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ القاعدة مش هتتغير على مر الزمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سيدنا عمر بن الخطاب قالها من 1400 سنة، إنكم تنتصرون على عدوكم بطاعتكم لله، بطاعتكم لله ومعصيتهم له، فإن تساويتم في المعاصي غلبوكم بقوة العدة والعداد. اللي عايز يرجع الأقصى، واللي عايزة تبقى رفيقة النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس، واللي عايز يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، مش اللي مطلوب منك بس انك تقعد تصلي قيام ليل وتصوم في رمضان وتطلع صدقات كتير، ده كله كلام جميل، بس في سبب أقوى من كده وأهم من كده بكتير. ربي ابنك واهتموا بشباب الأمة وادوهم من وقتكم وجهدكم ودعائكم وصبركم وتربيتكم الإيمانية والمدارس الشرعية. إذا كنا عايزين الأمة دي تقف على رجليها، كلمة السر الشباب ثم الشباب ثم الشباب. الشباب هم الأمل، الشباب هم اللي هيرجحوا الكفة، الشباب هم اللي نصروا المسلمين في بداية الإسلام، وهم اللي هينصروا تاني في الزمن اللي احنا فيه، وهم اللي هينصروا في كل زمان ومكان. اهتم بابنك قوي، اهتم ببنتك قوي، اهتم بالمدرسة اللي هم داخلينها، اهتمي بصحابهم وتعرفي على صحابهم، اهتم جدا بانك تقعد معاهم وتعرفهم قصص الأنبياء وتحكي لهم قصص الأبطال وتخلي عندهم مشايخ ربانيين ومعلمات ربانيات. كلمة السر في عودة الأمة هي الشباب ثم الشباب ثم الشباب. تزوج سيدنا داود من ابن الطالوت وبقى وريثه في الملك، وربنا أتل الحكم والنبوة وجمع له الملك والنبوة من جديد، وده بقى هيبقى قصتنا في المرة القادمة، نتعرف على سيدنا داود عليه السلام لما بقى النبي الملك. الواجب العملي بتاعنا النهاردة بعد القصة الممتعة عن سيدنا شمويل وقصة طالوت وجالوت، الواجب العملي بتاعنا النهاردة لو سمحت أستأذنك، لو سمحتي أستأذنك، عند كل اختبار بتمر بيه افتكر نهر الأردن، وافتكر اللي شربوا من النهر فرجعوا، وافتكر اللي صبروا فانتصروا. مهم جدا اللقطة دي نعمل لها فلاش باك عند كل اختبار بنتعرض ليه. افتكر كويس انك لو شربت من النهر هترجع، وانك لو صبرتي واجتهدتي هتنتصري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وأصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.